عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. الحمد لله، الحمد لله، والحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أحبتنا الكرام، نبدأ هذا اللقاء مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياكم الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، نبدأ بهذا السؤال الذي ورد إلينا، ويقول المستمع: يصلني بعض المصنوعات، وهو واضح أنه تاجر لملابس. يقول: يصلني بضائع مكتوب عليها من بلد الصنع، وأنا المورد الرئيسي أعلم أنها لم تصنع في هذا البلد، هل يجوز أن أبيعها هكذا أو أبين للزبون الحقيقة؟ نرجو توضيح هذا الأمر، وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. استمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نبدأ معكم بالإجابة على السؤال الأول في هذه الحلقة. لا شك أن الماركة في بلد الصنع لها اعتبار، يعني إذا يأتي العميل ويريد أن يشتري مثلا بضاعة ويقصد أن تكون من الدولة الفلانية، فلا يجوز أن يكتب اسم الدولة والبضاعة صنعت في مكان آخر، هذا من الغش. فإذا كانت الجهة التي تستورد أنت منها هذه البضاعة، يعني ينبغي أن يكون بينك وبينها اتفاق أنها تضع العلامة التي تشير إلى الدولة الصحيحة. أما أن تدلس أو تغش بهذه الطريقة فهذا مما لا يجوز. وأنت إذا وصلت هذه البضاعة تشير، تضع لافتة أو تبين للعميل أو من يشتري منك بأن يعني هذا المكتوب الدولة الفلانية في الحقيقة ليس من الدولة الفلانية، إن شاء أن يشتري وإن شاء ترك. بعض الزبائن لا يهم عنده، المهم هو يعرف جودة البضاعة التي أمامه أو رداءتها، بغض النظر عن البلد الذي تصنع فيه. والبعض لا يريد أن يكون من صنع دولة معينة، لأنه يعني يعلم بأن البضاعة إذا كانت من هذه الدولة تكون متقنة ولا يكون فيها أي عيب. نعم،
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يقول الأخ أنه صاحب مؤسسة، يقول: تحداني شخص أن أحصل على المناقصة إذا لم أدفع له مبلغا كبيرا من المال، فما حكم دفع هذا المال للضرورة، وما هو حكم من أخذ هذه الرشوة؟ أرجو تبيان الرأي الشرع في هذا الأمر، وجزاك الله خيرا.
ليس هذا من الضرورة، الضرورة الأمر الذي إذا لم تفعله تهلك أو يدخل عليك ضرر شديد على نفسك، وهذه تجارة، فلا يجوز لك أن تقبل بهذا التهديد أو هذا التحدي أو أي تسمية سميتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش اللي هو الوسيط أو الساعي بالرشوة بينك وبين هذا التاجر، وهذا من الكبائر. وننصح بأنك يعني لا تدخل في هذه المعاملة إطلاقا، يعني إذا كانت هذه المناقصة سترسع عليك بهذه الطريق فيعني منزوعة منها البركة وستغرم أضعاف ما ستأخذ، فعليك أن تتركها لوجه الله تبارك وتعالى، ومن ترك شيئا لله عوضه خيرا منه.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، يقول الأخ، عفوا، هذا السؤال ورد إلينا من مجموعة من الموظفات، تقول: نحن مجموعة ملتزمات ولله الحمد، وبعضنا منقبات، وبطبيعة العمل يدخل علينا رجال ويسلمون، ونحن أحيانا ندخل وهم موجودون في قاعة العمل فنسلم، فهل علينا أن نسلم أو لا؟ هذه الجزئية الأخيرة. أما الجزئية الأولى فتقول: إذا دخل الرجال علينا في مكاتبنا وألقوا السلام علينا، هل نرد عليهم أم لا؟ نرجو معرفة رأي الشرع في هذا الأمر، وجزاك الله خيرا.
لا بأس بهذا، إذا لم يكن يعني صفة النية والقصد هو مجرد السلام والتحية، فهذا إن شاء الله لا شيء فيه. يسلم الرجل على المرأة الأجنبية وتسلم عليه، كل هذا جائز، ودليله أنه أمهان فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنه قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فتح مكة، وهو يغتسل وفاطمة تستره بثوب، فسلمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: من هذه؟ قلت: أم هانئ بنت أبي طالب. قال: مرحبا بأم هانئ. وورد عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. وكان الصحابة يمرون على امرأة بعد صلاة الجمعة يأخذون من عندها يعني ما يعني نوع من الطعام تصنعه، فكانوا يسلمون عليها، وغير من الشواهد. فإن شاء الله هذا لا شيء فيه مدام صفت النية وهو لمجرد التحية.
جزاكم الله خير. فضيلة شيخ، هذه امرأة تقول: أن أبناء الأعمام والعمات يدخلون علينا وهم بتقديرنا لم يبلغوا، فهل نحتجب عنهم أو لا؟ نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
الأصل أنه لا يحتجب عنهم حتى يبلغوا، لكن إذا راهقوا يعني قاربوا سن البلوغ، فمن الفقهاء من قال يعني ما قارب الشيء يعطى حكمه، ومن باب سد الذريعة والاحتياط، وهذا فعلا هو الأولى، يعني أن الصبيان إذا بالغوا أو يعني قاربوا البلوغ، يعني 12 سنة 13 سنة، فالآن خاصة الآن يعني الصبية يعني يطلعون على أشياء لم يكن يطلع عليها حتى كبار السن، وتفتحت أذهانهم وأسئلتهم في هذه الأمور كثيرة. فالأولى هو فعلا يعني التستر عنهم إذا قدرتم أنهم راهقوا أو قاربوا سن البلوغ، فالأولى والأفضل أن تحتجبوا عنهم.
جزاكم الله خير. يقول صاحب السؤال أنه مسؤول في قسم في وزارة معينة، يقول: عندي صلاحية في فصل الموظفين والموظفات، فهل يجب علي ذلك الأمر؟ وما هو مفهوم اختلاط الرجال بالنساء في العمل؟ أرجو تبيان هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
الاختلاط هو معناه أنه يعني يختلط الرجال مع النساء بدون سبب، أو يختلي مثلا المسؤول مع موظفة مغلق الباب لا يدخل عليهما أحد، هذه هي الخلوة غير المشروعة، وهذا هو الاختلاط الغير المشروع. أما إذا كان الاختلاط يعني طبيعة العمل تقتضيه للظروف الحالية كمهنة التطبيب أو التعليم، فهذا إذا كانت المرأة في حجابها ومحتشمة والتزمة بأداب دينها مع غض الرجال البصر، فهذا إن شاء الله يعني محتمل. إذا كنت أنت يعني كما تقول عندك صلاحية، فلا شك أن الفصل هذا هو أولى، وهذا قد يكون واجبا وقد يكون هو الأولى. فإذا كان بصلاحيتك أن تفصل فعلى كل الأحوال الفصل هو أفضل، يعني النساء لوحدهن والرجال لوحدهم، والعمل لا يتأثر بهذا. فعليك أن تقوم بهذا العمل وجزاك الله خيرا.
جزاك الله خير شيخ. بقي نختم هذه الحلقة بهذا السؤال فضيلة الشيخ. يقول الأخ: هل يجوز للمرأة أن تكشف حجابها أمام زوج أم زوجها أم لا؟ أرجو الإفادة مأجورا يا فضيلة الشيخ.
نعم، لا يجوز لها أن تكشف حجابها أمام زوج أم زوجها، لأن المحرم أو المحرم هو الحليلة لابن الابن، أو المحرم هو الحليلة لابن الابن. قال تعالى: وحلائل أبنائكم من أصلابكم، يعني زوجة الابن، فزوج الأم غير أبي الزوج أجنبي عن المرأة، فلا يجوز أن تكشف المرأة حجابها أمامه لأنه ليس محرما لها. المحرم هو يعني حليلة أو زوجة ابن الابن، لقوله تعالى: وحلائل أبنائكم من أصلابكم.
جزاكم الله خير. بهذه الإجابات الوافية مستمعي الكرام نختم حلقة هذا اليوم. نودعكم بمثل ما استقبلناكم من الخير بإذن الله تعالى، آملين أن تكونوا معنا في الحلقات القادمة. لكم أجمل تحية وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.